الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. نتالى بنعمة ربنا سلسلة تأملاتنا في حياة أبينا إبراهيم، وعاوز إن شاء الله أخلص معاكم هذه المرحلة من حياته، عشان الشهر الجاي بنعمة ربنا نبتدي في حاجة جديدة. آخر حدث مهم في حياة أبينا إبراهيم هو حدث مهم في حياة أبينا إبراهيم هو وفاة سارة زوجته. وطبعا بلا شك إن هذا الأمر ما كانش هين على إبراهيم، هذه الإنسانة شريكة حياته لمدة 70 أو 80 سنة، يفقدها فجأة. ماتت أمنا سارة وهي في سن 127 سنة، ولعل إبراهيم ما كانش موجود في نفس المكان بتاع موتها، لكن لما علم بالأمر يقول عنه الكتاب جاء ليبكي سارة امرأة. بلا شك ان في هذه اللحظات الإنسان بيسترجع كثير من الذكريات. سارة هذه التي أحبت إبراهيم أكثر من كل شيء وارتضت أن تخرج معه وتترك الأهل والعشيرة وكل الارتباطات اللي كانت مرتبطة بها هي أيضا لما ربنا دعاه. وسارة هذه التي كانت مطيعة وخاضعة له تناديه دائما يا سيدي، وسارة هذه اللي كانت بتحاول ترضيه حتى في الأمور اللي كانت بتضغط ضغطا شديدا على نفسيتها، زي ما كان بيطلب منها في أكثر من مرة إنها تقول إنها أخت إبراهيم وليست زوجته. سارة الإنسانة اللي قدمت إليه في يوم من الأيام هاجر لكي تكون زوجة له، وده أمر مش بهين أبدا إن زوجة تقوم بمثل هذا الموقف. لعل إبراهيم أخذ يسترجع ذكريات هذه السنوات الطويلة وبدأ يبكي أمام سارة في موتها. البعض بيظن او بينادي ان البكاء والدموع لا تتفق مع الرجولة، او ان الدموع والبكاء ما يتفقاش لا يتفقان مع حياة التسليم او مع المسيحية، وطبعا دي نظرة خاطئة، لان زي ما أحد الآباء بيقول الذي لا يعرف أن يبكي لا يعرف أن يحب. الدموع في أوقات كثيرة بتكون علامة الحب. يكفي أن الكتاب قال عن السيد المسيح أنه بكى في يوم من الأيام في محبته لمريم ومرثا ولعازر، بكى معهما وشاركهما دموعهما. وقال الكتاب ايضا ان بطرس الرسول بكى بكاء مرا. ويذكر لنا الكتاب عن اهل افسس لما سمعوا معلمنا بولس الرسول قال لهم انكم مش هتشوفوا وجهي مرة تانية بكوا ايضا وشيعوه بدموع كثيرة. الدموع نتيجة طبيعية للحب، وخاصة ونحن نودع انسان في مثل هذه المواقف. لكن في فرق بين مجرد دموع المشاركة او العاطفة، وفرق بين دموع اليأس وعدم الايمان اللي بيظهر بعض الناس وكأن ليس لهم رجاء إلا في هذا العالم فقط، زي ما وصلنا معلمنا بولس مرة وقال: لا تحزنوا مثل الباقين الذين ليس لهم رجاء. في فرق بالإنسان لمجرد الوداع والفراق بيبكي، وفرق بالإنسان ينظر إلى الموت وكأنه إلى الفناء وليس هناك حياة أخرى. الدموع نتيجة طبيعية للحب، لكن عاوز أقول إن مش في كل الأوقات بتكون كل الدموع بتاعتنا نتيجة حب فقط، وخاصة أمام المنتقلين. ليه؟ أحياناً بيسترجع الإنسان أعماله بالنسبة لهذا الشخص الراحل، وبعدين يتذكر أنه هو كان مقصر في جهته في أمر من الأمور، مقصر في معاملته، أساء إليه في شيء من الأشياء، ما قدرش أنه هو يخدمه كما ينبغي أو ياخد رضاه كما ينبغي. وهنا نلاقي الدموع طالع بتنسكب، ليس مجرد حب ولكن دموع الندم. عشان كده بنقول يا ريت نكون دائما في صلح وسلام مع الجميع، يا ريت ناخد بركة كل إنسان، وناخد دعوات كل إنسان، وناخد رضا كل إنسان. بقول هذا الكلام لأولادنا وبناتنا الصغيرين ياخدوا بركة الأب والأم، بقول هذا الكلام لكل زوجة ابن وكل زوج بنت ياخدوا بركة الناس الكبار. مفيش حاجة تعزينا في مثل هذه المواقف أكثر من إن الإنسان يشعر إنه قدر يختم هؤلاء وياخد بركتهم ودعواتهم. بكى أبينا إبراهيم، أبونا إبراهيم، بكاء شديدا كنتيجة طبيعية لهذه الرابطة، رابطة الحب والمشاركة لإنسان شاركته مسؤوليات الحياة لسنوات طويلة. طبعا كان لابد ان هو يدفن سارة وهو في مكان غريب بعيد عن اماكن ابائه. بدأ يبحث عن قبر يدفن فيه سارة، فراح للناس اللي ساكن في وسطهم بني حس وقال لهم: اعطوني مكانا لأدفن فيه ميتي. اعطوه مغارة المكسيلة، المغارة المشهورة او القبر المشهور اللي دفنت فيه سارة، ودفن فيها ابراهيم، ودفن فيها ايضا اسحاق ورفقة، ودفن فيها يعقوب، ويعقوب دفن فيها ليئة. كل هؤلاء دفنوا في مغارة المكيلة وانضموا إلى قومهم. قال لهم عبارة مهمة خالص وهو بيطلب منهم أن يعطوه هذا القبر. قال لهم: أنا غريب ونزيل بينكم، فأعطوني مكانا لكي أدفن ميتي. أنا غريب ونزيل. أبونا إبراهيم كان في مستوى الملوك لا يقل عن أي ملك، بل كثير من الملوك كانوا بينظروا إليه نظرة خاصة، ليس فقط في غناه ومركزه وأتباعه، ولكن كان بيشعر أنه بيتميز أكثر من هذا بمعونة ربنا اللي تسنده في كل مكان والهيبة المحيطة به. ولكن أمام الموت الإنسان بيصل إلى هذه الحقيقة، أنا غريب ونزيل بينكم. أكثر درس يؤثر في الإنسان هو الموت. على رأي واحد الآباء قال مرة إن كل عظة مهما كانت قوية لو تكررت بتفقد قيمتها، لكن الموت هو العظة القوية التي تتكرر في كل يوم ولا تفقد قوتها والقيمة بتاعتها. كل ما الإنسان يشوف إنسان ميت أمامه يتذكر أن هذا العالم لا يساوي شيء. فين صار حسنة الصورة اللي كان كل إنسان بيراها بتلفت نظره؟ فين صار اللي عاشت في هذه الأمجاد كلها؟ أمام الموت كل شيء بينتهي. عشان كده قال أبونا إبراهيم غريب ونزيل بينكم. وهذه العبارة بالذات تكررت على فم كثير من القديسين في أكثر من موضع. معلمنا داود يذكر هذا التعبير أيضا، يقول في مرة أنا غريب عندك ونزيل مثل جميع آبائي، وفي مرة تانية يقول غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. ومعلمنا بولس الرسول لما كان بيذكر رجال الإيمان ذكر لهم هذه الصفة المشتركة فيهم جميعا، وإن كانوا قد اختلفوا في وسائل تعبيرهم عن إيمانهم بربنا، لكن أنا عليهم كلهم كغرباء ونزلاء في هذا العالم، غرباء ونزلاء. وقال عليهم صفة أخرى، يطلبون وطنا أفضل. يعني إيه وطن أفضل؟ يعني كل ما في هذا العالم الإنسان الغريب يشعر إنه إلى الزوال، لا يترك حجر على حجر إلا وينقذ. لكن الوطن اللي بيطلبوه أفضل من هذا العالم. يقول كده هو المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها هو الله. كل مدن العالم دي سوف تهدم سوف تنتهي، لكن في مدينة أخرى صانعها وبارئها الله نفسه، الله اللي قال أنا أذهب لأعد لكم مكانا. هو ده المكان اللي ربنا بيعد لينا، الوطن الأفضل. المدينة اللي اتكلم عنها سفر الرؤيا وقال إن لا تكون لها شمس ولا قمر لأن الله هو نورها، لا تضيء فيها الشمس بالنهار ولا القمر بالليل، الله هو سراجها، الله هو نورها، مش محتاجة لأمور العالم. كل هؤلاء أقروا أنهم غرباء ونزلاء. وعشان كده كان من ضمن الوصايا المهمة اللي كان ربنا بيتركها للشعب قديما أيام موسى النبي، يقول لهم الأرض لا تباع البتة، أنتم غرباء ونزلاء عندي. عشان ما يحسش واحد بأن الأرض دي ملكه يبيع ويشتري زي ما هو عاوز، لكن قال لهم الأرض دي بتاعتي أنا وأنتم مجرد ناس غرباء ونزلاء، ليس لكم هنا مكان إقامة لكن مكانكم حقيقي في السماء. أمام الموت لعل إبراهيم اللي كان تعود في حياته على مشاعر الغربة في سكنه في الخيمة باستمرار، لكن لعل هذا الدرس زاد رسوخا أمام الموت ووضع هذه الحقيقة أمامه، أنا غريب ونزيل بينكم. وبعد ما بقى سارة دفن هذه المرأة الفاضلة وعاد بسلام. من ضمن الأحداث المهمة الأخرى في حياة أبينا إبراهيم هو اهتمامه بزواج إسحاق. فصل عجيب خالص هنبقى نشوفه بعد كده واحنا بنتكلم عن حياة إسحاق، نتركه الآن. وقبل ما ننتهي من تأملاتنا في حياة أبينا إبراهيم عاوز أمر مرور سريع كده كملخص لحياته نستجمعها مع بعض. وبنلاحظ في حياة إبراهيم كثير من الفضائل، لكن بيتميز أبونا إبراهيم بالذات أنه كان كاملا في كثير منها. يعني ربما في فضائل كثيرة موجودة في حياتنا، لكن في فرق بين فضيلة بناخد منها جزء بنوصل إلى مستوى معين فيها، وفرق بين إنسان وصل ممكن نقول إلى قمة الفضيلة حسب التعبير البشري أو الكمال النسبي حسب مفهومنا البشري. ولعل هذا الأمر كان نتيجة لقول الرب له في يوم من الأيام: سر أمامي وكن كاملا. دي عبارة لطيفة كنا اتكلمنا عنها قبل كده. ربنا نادى إبراهيم وقال له سر أمامي وكن كاملا. لعل إبراهيم وصل إلى مستوى الكمال النسبي في بعض الفضائل زي ما هنشوف دلوقتي. أول فضيلة نشوفها في أبينا إبراهيم هو محبته الشديدة. كان رجل محبة، كان محبا لله وكان محبا للناس. ومحبته لربنا مش مجرد محبة زي ما أي حد فينا يقدر يقول يا رب أنا بحبك، لكن لو نشوف محبته لربنا إلى أي مدى وصلت نقدر نشوف إحنا أيضا إلى أي مدى وصلنا إلى مثل هذه المحبة. في أول اختبار لربنا عشان يشوف محبته قال له أخرج من أرضك ومن عشرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أنا أريك. هل ده أمر سهل؟ الواحد لما بيقراها ممكن تمر كده قراية عابرة، لما نسمع عنها ممكن تكون حاجة بسيطة، لكن تصوروا ان واحد فيكم قال ربنا النهاردة بالليل وقال له سيب ارضك وعاشرتك وبيت ابيك، سيب الشقة اللي انت فيها وسيب الوظيفة اللي انت فيها وسيب عيلتك وقريبك وكل الارتباطات اللي نشأت فيها طول عمرك، سيب كل ده فجأة وبلا مقدمات، وياريت انت عارف هتروح فين؟ الى الارض التي انا اريك. مين فينا عنده استعداد يطوع ربنا ويشعر ربنا انه أدام انا معاك يا رب كفاية علي؟ بنقول بنحب ربنا. طب السؤال اللي بيسأله كاختبار لهذا الحب: ماذا تركت من اجل الله؟ ماذا تركت؟ الرسل مرة قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. انت تركت ايه من اجل ربنا؟ ربما في حاجات في حياة اي انسان فينا بيشعر انها فعلا حاجة واقفة بينه وبين ربنا. قد يكون هناك صديق او صديقة في الجامعة ولا في غير الجامعة، قد يكون هناك مكان متعود اروحه، قد يكون هناك اي رباط بأشعر انه بيفصلنا عن ربنا. وكذا مرة ربنا يجي في وداني يقول سيب هذا المكان، سيب هذا الانسان، ابعد عن هذا الرباط، اخرج من ارضك ومن عشيرتك. لكن مين بيطاوع؟ مين بيقدر يقول تركنا كل شيء؟ يا ريت الواحد يقدر يقول لربنا انا يا رب تركت شيء من اجلك ولو شيء واحد، يبقى فرحان ويلاقي حاجة يعبر بيها عن محبته لربنا في يوم من الايام. تركت حاجة علشان، تركت وظيفة، تركت انسانة، تركت حاجة علشان. لكن ابونا ابراهيم مش ترك شيء واحد، ده ترك كل شيء من اجل الله. ايه معنى ترك كل شيء من اجل الله؟ من ناحية معناها ان ابونا ابراهيم ارتبط بربنا رباطا كاملا قويا اكثر من اي رباط اخر. ادام احب ربنا مش عاوز حاجة تانية. ده احنا ساعات بنشوف على مستوى البشر مثل هذا الامر. يعني مثلا لما انسان يتجوز واحده ويهاجر بيها، ما بتسيب عائلتها وبتسيب مجتمعها وبتسيب مكان تربيتها وتروح مع هذا الانسان يمكن في اقاصي الارض، امريكا ولا استراليا ولا غيره، على بعد ساعات طويله بينا وبينهم. اذا كانت بتحبه حقيقه بتحس ان هو يشبعها ويعوضها عن كل ارتباطات اخرى. كفايه انا معاك في اي مكان، ده احنا ما وصلناش في محبتنا لربنا مثل محبه زوجه لزوجها بتهاجر معاه. لما الانسان بيحس ان ربنا كل شيء بالنسبه له، مستعد يروح مع ربنا الى اقصى الارض. هذا الاختبار الجميل اللي عبر فيه معلمنا داوود في عبارته المشهوره، ومعك لا اريد شيئا على الارض، كفايه انت تكون معايا في اي مكان في اي ظروف من اجلك يا رب، انا مستعد اسيب الكل. على راي اللي قال عن الرهبنه انها انحلال من الكل للارتباط بالواحد، بالرهبنه الحقيقيه، الواحد بيسيب كل الناس وكل الارتباطات عشان يرتبط بربنا. ابونا ابراهيم جرب مثل هذه المشاعر منذ القدم، ترك كل شيء من اجل الله، ربنا فيه الكفايه. والامر الثاني اللي نستفيده ان ممكن انسان يكون مثقل بخطيه معينه ويحس انه مش ممكن في يوم من الايام هيقدر يسيب الخطيه دي، هيسيب الشبع او اللذه دي. ليه بيجيله هذا الشعور؟ لسه ما جربش ربنا. لو جرب ربنا حقيقه ممكن يشبع بربنا ويحس ان معه الكفايه، ويستطيع ربنا ان يغنيه عن كل ارتباط اخر. شفنا كده مع المراه السامريه. المراه السامريه بتمثل رغبات الجسد وشهوات الجسد. مش من السهل ان الواحد فجاه يسيب كل الماضي بتاعه، لكن اول ما اتقابلت مع السيد المسيح شعرت فيه الكفايه، شبعت بالمسيح وتركت حياتها الماضيه وتابت وتحولت الى انسانه خادمه تدعو الكل لياتوا اليهم ايضا. زكا اتقابل مع السيد المسيح ومثقل بعبوديه مره قاسيه، عبوديه المال، شبع بالمسيح ولو للحظات قليله، بدا يهدم هذا الصنم ويدوس عليه برجليه ويقول اعطي نصف اموالي للفقراء وان كنت قد وشيت باحد ارد له اربع اضعاف. ليه؟ ربنا فيه الكفايه، تركنا كل شيء، كفايه انت رب موجود في حياتنا. ماذا تركت من اجل الله؟ بتحب ربنا؟ يمكن في حاجه واقفه بينك وبين ربنا، مستعد تسيبها ولا مستعد تسيب ربنا؟ في انسان يقول لربنا تركت حاجه علشانك، وفي انسان يقول لربنا انا تركتك انت علشان الحاجه دي. ما هو ايه معنى اخرج من ارضك او اترك الامر الفلاني؟ معناه ان ربنا بيكون في كفه وهذا الامر الفلاني في كفه ثانيه. ايهما بترجح؟ بنفضل ربنا ونمسك فيه مهما تركنا من امور العالم ونقول خسرنا كل الاشياء ونحسبها نفايه، ولا من اجل امر او اخر نمسك في هذا الامر ونبيع المسيح مش مهم عندنا؟ ايه معنى ان انسان يرتبط بانسانه غير مسيحيه؟ ايه معنى ان انسان يحط نفسه في رباط معين ويحس ان هذا الرباط لا يوصله الى الله؟ وده بيبيع ربنا لاي سبب. لكن انسان تاني يشوف ربنا فين، يمشي ورا ربنا يقول له رب انا معاك ومعك لا اريد شيئا. في بعضنا يمكن بقالهم فتره طويله ما تناولوش. ما تناولش يعني ايه؟ يعني ما خدش ربنا جواه، يعني ربنا ما حلش فيه. والسبب ايه؟ ربما امور تافهه، زعلان مع فلان، وفلان ده عشان اتصالح معاه لازم اروح لغايه عنده واعتذر له، في حاجه غلط في حياتي والحاجه غلط مش عاوز ان انا اصلحها، او مش دلوقتي، ونبص لا امور تافهه بسيطه من اجلها بنترك الله وعشره ربنا والتصاق ربنا فينا، ومش قادرين ان احنا نجعل نفسنا شويه نروح نعتذر لفلان ولا نصلح الغلطه دي او نعمل شيء من اجله. لكن ابونا ابراهيم كانت محبته لربنا من النوع القوي اكثر من كل شيء، اكثر من كل رباط. اخرج من ارضك، من عشيرتك، من بيت ابيك. الكتاب يقول لما دعي اطاع وخرج وهو لا يعلم الى اين يمضي. كان في امتحان تاني لمحبه ابراهيم، الامتحان اللي اكثر من كده بشويه. بعد ما ربنا مرنا على الخطوه الاولى، قاله في الامتحان الثاني اللي قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقا. في هذا الطلب بنشوف امرين اثنين، بنشوف المحبه المستعده ان تعطي كل ما تملك. في امور خروجه من ارضه بنشوف المحبه المستعده ان تتخلى عن كل رباط. في عطائه لإسحاق نشوف المحبة المستعدة أن تعطي كل شيء، كل ما تملك. إحنا بنقول بنحب ربنا، طيب بتدي ربنا إيه؟ بتدي ربنا إيه؟ أبونا إبراهيم ربنا طلب منه كل ما يملك، مش عشور، مش جزء ممتلكاته، كل ما يملك. وكان عنده إيه؟ ما عندوش غير إسحاق، الابن الحقيقي اللي من سارة هو إسحاق. عشان كده قال له ابنك وحيدك اللي ما عندكش غيره، اللي انت بتحبه، هو ده اللي أنا عاوزه. وما عندوش مانع يقدم كل شيء لربنا، مش جزء مما يملك. في حاجة اسمها ان الانسان يعطي من اعوازه، او في حاجة اسمها ان الانسان يعطي كل ما عشته. ليه السيد المسيح مدح المرأة الأرملة اللي قدمت فلسين؟ مش لأن الفلسين في حد ذاتهم كان لهم قيمة، ولكن لأنها أعطت كل ما عندها، كل ما عشتها، كل ما تملك. أعطت كل حبها ربنا، عشان كده مدحها وقال حيثما يكرز، أو يعني ذكر هذا الأمر في الإنجيل، حيثما يكرز بالإنجيل سوف تعلم الناس بحقيقة حب هذه المرأة التي أعطت كل ما عندها. الطفل الصغير اللي كان موجود في معجزة إشباع الجموع، احنا لما نذكر هذه المعجزة يمكن بنفتكر حاجات كثيرة فيها، ونتكلم في العزم عن تأملات كثيرة في المعجزة، لكن الأمر اللي ساعات بننساه أو كثير بننساه هو هذا الطفل الصغير اللي كان معاه خمس خبزات وسمكتين. قالوا له هناك غلام معه خمس خبزات وسمكتين، قال لهم ائتوني بها. ائتوني بها يعني ايه؟ يعني واحد من التلامذة يروح لهذا الطفل الصغير يقول له يا حبيبي المسيح عاوز العيش اللي معاك، عاوز منه قد ايه؟ العشور بتاعتي؟ يعني نص رغيف؟ رغيف اكتر؟ لا ده عاوز كل اللي معاك، كل ما تملك، كل الخمس خبزات والسمكتين. وهذا الطفل الصغير كان كبيرا في محبته، احب المسيح اكثر من نفسه، وعشان كده قال له خد قدم للمسيح اللي هو عاوزه، اعطى كل معاشته، كل ما يملك. هكذا ارمل الصرفة فيضة، اعطت الي كل ما تملك. قال لها اعملي لي انا اولا كعكة، وبعدين اعملي ابنك وانت بعد ما يفيض. اعطته كل معيشتها. انت في محبتك لربنا بتعطي قد ايه؟ لما الواحد يعطي العشور يحس ان هو خلاص خلص واجباته وامين في معاملاته مع ربنا. يدي اكتر شوية يجيله فكر كبرياء، ده افضل من غيره، غيره بالعافية بيطلع العشور وبيدي أكثر من العشور. عاوز تعرف قيمة العطاء يعني إيه؟ مش تقول أنت قدمت قد إيه، لكن قول فاضل معاك قد ايه بعد ما قدمت. نسأل ابونا ابراهيم نقول له فاضل معاك قد ايه يا ابونا ابراهيم بعد ما قدمت اسحاق؟ يقول لك ما عنديش حد، ما ده وحيدي، كل اللي عندي، كل اللي حبي، ابن اللي بحبه قدمته له، كل معيشتي. محبتك لربنا في العطاء ما مقدارها. ثقوا يا اخوتي، الله لا يهم مقدار العطاء في ذاته بقدر ما بيهم مقدار الحب الموجود في العطاء. عشان كده يقول المعطي المسرور يحبه الرب. الملاحظة الثانية في الناحية دي بالذات ان ربنا ما طلبش من ابراهيم امور مادية. ده لو قال له اعطيني كل ثروتك كلها من اولها لاخرها كان بقى بالنسبة له امر سهل وهين جدا ما يحتاجش لتفكير. لكن طلب منه ابنه. ده الواحد فينا لما بيطلع قرش من جيبه ساعات بيكون تعبان ويحس انه مستخسر يديه لربنا مجرد حاجة مادية. لما يدي ربنا ساعة وقت في أي صورة من الصور يحس انه بيضحي وكان ممكن يستفيد بالوقت ده في حاجة تانية. ما طلبش منه وقت، ما طلبش منه فلوس، ما طلبش منه خدمة مادية، طلب ابنه. وما استخسروش ابراهيم لكن ادهوله ابنه الوحيد. هنا وعاوز اقول ايضا وما مقدار نصيب ربنا في اولادك. حكاية الفلوس دي حاجة سهلة ربنا مش عاوزها، حكاية الوقت ربنا مش محتاجه، لكن نصيب ربنا في اولادك قد ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ لكن عاوز اقول ايه شكوة قلبك بالنسبة لاولادك؟ ابنك بهوك وبنتك تتمنى لهم ايه؟ يا سلام، نفسي اشوف ابني دكتور كبير مشهور جراح عظيم، نفسي اشوف بنتي دي واحده مش عارف ايه ماجستير في اللغات كذا وكذا، نفسي في حاجات معينه. حدش يقول نفسي يكون ابني خدام لربنا، ملاك يهيئ الطريق امامه زي يوحنا المعمدان، واحد من تلاميذه زي الرسل يقضي حياته كلها لخدمه ربنا لمجد ربنا لامتداد ملكوته. أبونا إبراهيم كان من الناس اللي مستعد أن يعطي كل ما يملك، ليس فقط من ناحية العطاء المادي ولكن عطاء النفس. يعطي ابنه الوحيد أدام ربنا عاوزه يعطيه بفرح. بكر إبراهيم صباحا لكي يعطي إسحاق لله في شكل ذريحة. وكما أحب إبراهيم الله هكذا أيضا أحب الناس في محبة شديدة. أبونا إبراهيم كان بيتميز زي ما شفنا قبل كده بمحبته لإضافة الغرباء. شفناه قاعد برا الخيمة يشوف أي واحد ماشي في السكة يستضيفه ويمسك فيه ويلح عليه إن يخش ياكل معاه لقمة. واستضاف وهو لا يعلم في البداية، استضاف الله واثنين من ملائكة في سورة ثلاثة من الغرباء في فرح وفي كرم شديد. أيضا بيتميز محبته للآخرين اهتمامه بالآخرين. في إنسان أدم هو يعني في حاله كويس مش محتاج حاجة ما يفكرش في غيره، لكن أبونا إبراهيم بيعطينا مثل جميل كيف نذكر المقيدين كأننا مقيدون معهم. إزاي أفكر في غيري حتى لو كنت أنا مش محتاج حاجة؟ أول ما سمع إن لوط أسر وخدوه الملوك الغرباء مع أهل سدوم جري وخد رجاله ودخل في حرب لكي يخلص لوط. يمكن تقولوا عشان لوط ده قريب ليقوم، أو أفكر في قريبه برضه. بلاش نفكر في قرايبه. لكن لما ربنا جه يكلمه عن سدوم وعمورة وازاي هيهلكهم، طب ما احنا ساعات لما نسمع من بعض الناس نقول ده يستاهلوا، انت رب لسه مستني عليهم لغايه دلوقتي ده يستاهلوا الحرق، ما حرقتهمش ليه من زمان؟ ده انا مستغرب على طول بالك. ده يونان النبي زعل من ربنا على طول اناته وغفرانه وازاي ساكت عن الناس وازاي لم يهلك الناس بتوع نينوى. لكن ابونا ابراهيم اول ما سمع من ربنا كده ماشي وانا مالي خليني في حالي، وقف يتشفع امام الله من اجلهم بطريقه عجيبه زي ما شفناها قبل كده. 50 بار، 45 بار، 40، 30، 20، 10، مش مكسوف من ربنا، مش خايف ان ربنا يكسفه او يرفض له طلب، لكن شاعر بان كأن النار هتاخد سدوم وعموره كانها هتنتهي فيه هو شخصيا، زي ما معلمنا بولس علمنا مره وقال: من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهم. ازاي الناس دول يتحرقوا ويقعوا ساكت؟ فضل يتشفع من اجلهم، وما كانش يتصور ان هذه المدينه بكل ضخامتها لا يوجد فيها 10 أبرار يتشفعون عن المدينه. ما مدى تفكيرك في الاخرين؟ الانسان الشبعان بيفكر في ان في ناس جعانين بيقضوا ليالي من غير ما يتعشوا ومن غير ما ياكلوا. مين فيكم واحنا داخلين على فصل الشتاء دلوقتي ودفيانين وبدينا نطلع للحفر والبطاطين، فكر في الناس اللي شبه عرايا اللي ما عندهمش حاجه يشتروا بيها جسمهم. مين فينا؟ ده لو كل بيت قدم بطانيه واحده للكنيسه يبقى عندنا 450 بطانيه يقضوا جماعه الفقراء دول المحتاجين. مين فكر فيهم؟ مين من الناس اللي مرفوع عنهم الحرب شوية ومنتصرين في حياتهم الروحية بيفكروا في الناس المثقلين بحروب الجسد أو غيره ويصلوا بأجلهم؟ يا ريت نفتكر هؤلاء، نتعلم من أبينا إبراهيم كيف نفكر في الآخرين، كيف تمتد محبتنا أن نحب الآخرين أيضا كما أحبونا أو كما أحبنا الله. أبونا إبراهيم كان رجل محبة وأيضا كان رجل إيمان، والإيمان بتاعه بيختلف عن إيمان بقية الناس. زي ما بقول كل الفضائل دي ممكن نشوفها في كتير من الناس، لكن في فرق بين فضيلة بمستوى معين بطريقة معينة وفرق بين الفضيلة زي ما موجودة عند أي حد فينا. إيمان أبونا إبراهيم كان شكله إيه؟ لما ربنا دعاه قال له اخرج الى الارض التي انا اريك، وعشان كده معلمنا بولس يضعه في رجال الايمان يقول: وخرج وهو لا يعلم الى اين يمضي. طب كان ممكن الانسان يجدها سهله شويه لو ربنا قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك وبيت ابيك الى المكان الفلاني وفي الصفات الفلانيه وحريحك واطمنك الى اخره، يبقى رايح على رجاء. ما هي الزوج او الزوجة اللي بيسيبوا مكانهم هنا بيكونوا رايحين عارفين حينزلوا في حتة الفلانية وفي امريكا فيها كذا وفيها صفات كذا، مشجعات تشجعهم وتعوضهم عن اللي هيسيبوه. لكن ابونا ابراهيم خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي. ده احنا بنمجد انبا انطونيوس وبنعظم انبا بولا وبنتكلم عن القديسين اللي خرجوا في البرية دول ايضا وهم مش عارفين، لكن سبقهم في هذا الامر واحد زي ابراهيم. لعل ابراهيم كان مثل قدامهم في عناية ربنا ورعايته عشان كده يعني دخلوا في البرية. لكن ابونا ابراهيم مين كان قبليه؟ خرج الى البرية الى المكان القفر وهو لا يعلم اين يمضي دون اي ترتيب بشري، وكان كل ايمانه ان الله الذي دعاه قادر ان يرعاه. وعشان كده تعلم منه معلمنا داود ابنه فيما بعد وقال: الرب يرعاني فلا يعوضني شيء. ابونا ابراهيم بيعطينا في ايمانه درس جميل في انتظار الله. لا يتعجل مواعيد الله، ادام ربنا قال له كلمه يبقى هينفذها ولو طال الزمن ولو أطال الله أنات عليه. إزاي؟ جاله أول وعد وهو سنه 75 سنة بعد ما قال له اخرج من أرضك إلى آخره، أعطاله وعد إنه هيعطيه نسل زي نجوم السماء وزي رمل البحر، ده في سن 75 سنة. نتوقع ان بعد سنة ولا اتنين او اكثر يتحقق كلام ربنا. سابوا ربنا 11 سنة لغاية بقى سنة 86 سنة، وبعدين جابوا او ذكروا بهذا الوعد كأنه بيقول له انا مش ناسي يا ابراهيم، لكن حيجي لك النسل بتاعك. طيب يا رب كتر خيرك. بعد كده بعد سنة ولا اتنين ما حصلش حاجة، وسابوا بعد كده 13 سنة تانية لغاية ما بقى سنه 99 سنة، يعني 24 سنة مستنيهم ابراهيم على اول وعد ربنا يدهوله. ولكن ايمان ابراهيم لم يتزعزع، وقال عليه الكتاب فآمن ابراهيم بالله فحسب له برا. 24 سنة مستني وعد ربنا، واثق ان كلام ربنا لابد ان يتحقق. يمكن تكون مستنى ربنا في حاجة وجايز ربنا اتأخر عليك شوية صغيرين، ما اعتقدش انه وصل الى 24 سنة مستنى عليك. ما مقدار ايمانك؟ ما مقياسه امام ايمان ابينا ابراهيم؟ مقداره قد ايه؟ ايمان عجيب. ساعات ربنا بيمتحن ايمان الانسان ببعض الامور، من ضمن هذه الامور طول انات ربنا علينا، امتحان الايمان بتاعنا. ساعات ربنا بيمتحن ايماننا بوسائل غريبة. يعني ايه وسائل غريبة؟ يعني يوم ما حط الطين على عينين المولود اعمى وقال له روح اغتسل بك سلوان. طب مين يعقل هذا الامر؟ كل ما في الامر ان ربنا عاوز يعطي له فرصة لاختبار الايمان. طول المسافة من وجود المسيح الى بركة سلوان دي، وتعليقات الناس وتشكيكات الناس، هل احتز ايمانه ولا واثق في كلمة ربنا؟ هل السنوات الطويلة دي بتاع ابراهيم احتز ايمانه ولا واثق في طريقة ربنا؟ ده ربنا زمان ايام يشوع اراد ان يختبر ايمان الشعب بطريقة عجيبة فوق مستوى العقل البشري. قال لهم ايه؟ كان امام النهر الاردن عاوزين يعدوا فيه. متهيألي كلنا هنتوقع ان ربنا هيعامل يشوع والشعب زي ما كان بيعامل موسى والشعب معاه، يعني العصا اللي في ايد يشوع يخبط بيها النهر زي ما موسى ضرب بيها البحر الاحمر فصار طريق، يبقى في طريق في الاردن يعدوا فيه. يشوع قال له يا رب هنعدي ازاي؟ قال له بسيطه يا يشوع، هات الكهنه بتوعك يشيلوا تابوت العهد وانزلوا في نهر الاردن، اول ما بيطول اقدامكم تلمس الميه تجدوا فيها طريق تعدوا فيه. طب مين فيكم يقدر على الحكايه دي؟ يعني تلاقي ميه قدامك وشايل شيله كمان في ايدك وتحط رجلك في الميه، واول ما تحط رجلك في الميه وتلمس الميه هتجد امامك طريق. جه من الطريق بالايمان، اخطو الخطوة تلاقي ربنا معد الطريق امامك. ده ايمان اولاد الله، الايمان اللي بيرتفع فوق مستوى العقل والمنطق. الانسان العادي يقول لربنا خلي قدامي طريق عشان امشي بيه يا رب، وانسان الايمان يقول لربنا همشي في السكة دي ولو لم يكن هناك طريق، وانا واثق انك سوف تعد لي الطريق باي صورة فوق مستوى العقل البشري. بل عاوز اقول ساعات لما الواحد يشغل العقل البشري يسقط ولا يستطيع ان يكمل طريقه. ازاي؟ معلمنا بطرس عمل صورة مشابهة في السفينة المضطربة، شاف المسيح ماشي بعيد يقول له امسكوا انا هو لا تخاف. قال له يا رب لو كنت انت هو امرني ان اتي عليك. لحظة حماس، قال له تعالى يا بطرس. نزل بطرس ومشي على المية. مش على المية يعني ايه؟ يعني حط رجله على المية لقاها قدامه طريق مشي فيها عادي خالص زي الناس دول. لما بدأ يشغل عقله، ازاي انا ماشي على المية؟ ازاي الامواج دي حواليا وانا مش غرقان؟ بدأ يغرق. اول ما تحول نظره من المسيح مصدر الايمان الى العقل البشري المادي بتاعه بدأ يغرق بطرس. عشان كده قال له المسيح لماذا شككت؟ يا قليل الإيمان ليه شغلت عقلك؟ ما تخليك ماشي بالإيمان. أبونا إبراهيم كان رجل إيمان يمشي وراء المجهول وهو شاعر تماما إن ربنا سوف يعد له الخطوة القادمة ما دامت الخطوة الأولى حسب مشيئة الله. في فرق بين إنسان بيخطو خطوة ومش عارف اللي بعدها إيه، لشان دي خطوته البشرية وترتيبه البشري، وفرق بين إنسان بيتبع المسيح بيمشي ورا ربنا أدام ربنا قال له يمشي الخطوة دي يسيب بقية الخطوات ليه، ربنا يعد الطريق أمامه. ابدأ وربنا يهيئ الطريق أمامك. إيه الاختبار العملي في حياتنا؟ احنا بنسمع عن الطلبة والطالبات اللي عندهم امتحانات شفوي وتعبانين وخايفين وليلة الامتحان مفيش نوم طول الليل، كل ده علشان ايه؟ مجرد نوم، خايفين احسن الدكتور الفلاني هو اللي يمتحن، مجرد خوف، ذاكرينه كل حاجة، لكن لو الدكتور الفلاني اللي حنا يبقى خلاص ضاعت من النمرة دي. ليه يا حبيبي؟ وقعد ربنا ليل ونهار يقول لك لا تخاف لاني معك. خايف من ايه؟ ما تروح تخطو الخطوه دي، شوف ربنا هيعمل لك ايه، وروح عند اصعب ممتحن شوف ربنا هيعمل لك ايه. خليك واثق ان ربنا معاك، وربنا ده هو اقرب من الكل، والدكتور الفلاني ده شويه تراب ورماد في ايد ربنا. ربنا قادر ان يتكلم في قلبه بالسلام من نحوك ويعطيك نعمه عينيه، لكن امتحان الايمان. علشان كده باستمرار بقول للناس اللي بيمتحنوا شكوى دول، انا عاوزكم تمتحنوا تنجحوا في امتحان الايمان، امتحان السلام اهم بكثير من ان نجحكم في امتحان العلم الفلاني. ممكن تمتحن وتنجح وتجيب امتياز في العلم الفلاني ده هو، لكن تكون في امتحان الايمان خدت ضعيف جدا، استفدت ايه؟ ابونا ابراهيم كان في الناحيه دي رجل ايمان. ابونا ابراهيم بيعطينا فكره ايضا ازاي الانسان يكون رجل صلاه. ورجل صلاه بمعنى ايه؟ يتميز ابراهيم عن كل رجال الصلاه بارتباطه العجيب بالمذبح وبالذبيحه. جايز كلنا بنصلي، وجايز سمعنا عن ناس كتير حياه الصلاه دي اساسيه في حياتهم، لكن الذي يميز ابراهيم بالذات كان له ارتباط خاص بالمذبح والذبيحه، والذي يميزه بالاكثر ان ارتباطه بالمذبح والذبيحه لم يعطله لا اختلاف المكان ولا اختلاف الظروف، لكن في اي وضع تفضل الذبيحه ملازمه ليه. يعني ايه؟ يعني جايز ناس فينا كتير مواظبين على الصلاة بالأدبية وصلواتهم كويسة، ونسمع انهم يقولوا وقت المصيف يا ابونا ده بتضيع كل حياتنا الروحية. ليه؟ بنبقى في مكان غريب ومكان زحمة ومع ناس كتير، لا بنصلي ولا مطانيات ولا حتى الصوم ولا الاجتماعات الى اخره. ايه اللي حصل؟ اتغيرت الظروف، اتغير المكان. ابونا ابراهيم ساب مكانه، مكان صلاته، مكان عبادته، مكان العشرة بتاعته مع الناس اللي كان بيصلي معه، ودخل في البرية في الصحراء. طب يصلي ازاي ده هو؟ ايه اللي يمنع الصلاة؟ مش بس الصلاة، ايه اللي يمنع الذبيحة نفسها؟ اينما حل ابونا ابراهيم يحط الخيمة ويبني المذبح ويقيم الذبيحة مرة تانية. ماذا يمنعه عن الذبيحة؟ لا اختلاف ظروف ولا اختلاف مكان ولا اختلاف زمان. الذبيحه دي حاجه اساسيه في حياتك، وده كان سر نجاح ابينا ابراهيم، ارتباطه بالذبيحه ومواصله حياه الصلاه. زي ما قلت لكم مره قبل كده، اي واحد فينا مكان ابراهيم كان ينشغل بهذا المكان الجديد. هعيش ازاي؟ هاكل الناس اللي معايا ازاي؟ هشربهم ازاي؟ كل الحاجات دي كلها. قبل ما كان يحمل الهم كان يواصل حياة الصلاة ويجر همه على ربنا في الذبيحة دي، يوم ربنا يرعاه ويعوله فلا يهتم بشيء هو. زي ما علمنا بعد كده معلمنا بولس، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء لتعلم طلباتكم لدى الله. صلي وقل الهم على ربنا وعيش انت في سلام. قد تكون رجل صلاة مواظب على الأدبية ومواظب على صلواتك، لكن ما مدى ارتباطك بالمذبح والذبيحة؟ ما مدى ارتباطك بالمذبح وخدمة المذبح؟ كم واحد فيكم شماس مرتبط بخدمة المذبح؟ كم واحد فيكم بيهم الذبيحة حيث لا يمتنع عنها إلا في فترات قريبة جدا؟ واحد ممكن يقول بتناول كل شهر، كل شهر ونص، كل شهرين. واحد تاني بيحس ان الذبيحه دي جزء من حياته، ده خبز الحياه، زي ما قال المسيح: من ياكلني يحيى بي. ما يقدرش ياخرها، ما يقدرش يطول لمده بين كل مره والتانيه في التناول. ذبيحه بالنسبه له حاجه بتجري في دمه. ابونا ابراهيم بيعطينا هذا المثل. ابونا ابراهيم كان رجل طاعه. يعني ايه كان رجل طاعه؟ يا ما سمعنا في حياته عباره قال الرب لإبراهيم أو قال الرب لإبراهيم، وكان دايما إبراهيم عبارة ها أنا ذا يا رب ونفذ كلامه. لو لاش ربنا كان عارف إن إبراهيم هيسمع كلامه ويطوعه ما كانش كلمه. طب ما كان في أيام إبراهيم ناس كتير موجودين ما سمعناش إن ربنا كلمهم ولا أعطاهم رسائل، لكن ليه إبراهيم بالذات كان ربنا بيكلمه كتير؟ ما دام حيطاوع مفيش معنى ربنا يكلمه. انسان الطاعه ممكن توصله رسائل كثيره من الله، لكن الانسان ما عندوش استعداد يطاوع ربنا يقول له رسائل ليه؟ يا ما اتكلمنا عن موضوع الطاعه ده طول الفتره اللي فاتت، مش هخش في تفاصيل جديده، لكن عاوز اقول مدى اهتمامنا بهذا التدريب أن نسلك في الطاعة وصلنا فيه لغاية فين؟ كم مرة بتقول حاضر في اليوم؟ كم مرة بتلغي المشيئة الخاصة بتاعتك وتطاوع؟ كم مرة بتخضع لمشيئة الآخرين لكي تريحهم حتى لو كان على حساب تفكيرك البشري أو إرادتك الخاصة؟ أبونا إبراهيم كان رجل طاعة وأطاع. وزي ما بقول ان كل فضيله في حياه ابراهيم كان لها عمق معين، ابونا ابراهيم ما طوعش في الحاجات البسيطه، تاكل ولا ما تاكلش، ولا تروح مشوار الفلاني، ولا تنظف حتى الفلانيه. ده زي ما قيل عن السيد المسيح اطاع حتى الموت. ابونا ابراهيم ايضا في صوره مشابهه اطاع حتى الموت، موت اسحاق. وطبعا موت اسحاق كان بيحمل ضمنا موته هو شخصيا عن محبة إسحاق، وإلا ما كانش قدر يقدمه. حتى الموت، واحد يقول له قدم ابنك للموت، موت مشاعرك الأبوية عن نحو ابنك وقدمه ذبيحة، يقول له حاضر. وبكر إبراهيم صباحا باكرا جدا، إيه اللي بتطلب منك؟ إيه يعني؟ إيه اللي أنت مش قادر تطلعه من وصايا أب الاعتراف او من وصايا الانجيل او غيره؟ طلب منك ايه ربنا؟ ما طلبش ان يقدم ابنه ذبيحه ولا حاجه كبيره من نوع ده. ومع ذلك ما مقدار الطاعه؟ لما الانسان يكون عنده استعداد انه يطاوع توصل له رسائل من الله في صوره او باخرى. لما ما يكونش عنده استعداد ربنا بيوفر على نفسه الكلام، وصدقوني حتى اب الاعتراف نفسه بيوفر على نفسه الكلام. على ايه؟ بدل ما يقول وما تسمعش كلامه يوفر على نفسه كلامه خلاص، ويظل اب الاعتراف مجرد لما يتسال عن شيء يعطي ارشاد. لو ما سئلش بلاش يحرج نفسه ويتعب اللي قدامه بكلام ممكن ما يطوعهوش. لكن ابراهيم كان رجل طاعه، طاعه حتى الموت بدون مناقشه، ومهما كانت الامور المطلوبه منه بدون مناقشه. ما سمعناش مرة أبونا إبراهيم ناقش ربنا في أمر الأمور حتى في الأمور الصعبة. ها أنا زي رب في صمت ينفذ وصية ربنا. أيضا أبونا إبراهيم كان رجل زهد وكان محبا للسلام، زي ما شفناه في الخلاف اللي حدث ما بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط ماذا قال أبونا إبراهيم؟ درس لينا كلنا، لا تكن مخاصمة بيني وبينك، نحن أخوان، نتخاصم علشان إيه؟ هواذا الأرض أمامك، ده أنت إبراهيم الكبير، ده أنت صاحب الحق، ده أنت صاحب المواعيد، ده أنت الأكثر في العدد، أنت كل شيء، أنت اللي تطرده، لو كنت عاوز تعيش في سلام تطرده خليه يروح في أي مكان، لكن علشان إيه؟ لا تكن مخاصمة بيني وبينك. محبتي ليك يا لوط مهما كانت مشاعرك أنت أهم من محبتي للأرض وميراث الأرض مهما كانت. أنا بحبك أنت في شخصك. محبتي للسلام اللي بيننا وبين بعضينا أكثر من محبتي لأي أمور مادية. هوذا الأرض أمامك، اختار زي ما أنت عاوز، إن ذهبت شمالا أنا يمينا، إن شرقا أنا غربا، أنت اللي تختار وأنت اللي تبدأ بالخطوة الأولى. مين فينا وصل في زهده وفي محبته للآخرين وفي اهتمامه بالسلام اللي بينه وبين الآخرين إلى هذا المستوى؟ ده بلاش أقول الآخرين يعني الجيران والأصدقاء، الآخرين هم ممكن أخويا وأختي والناس اللي بيشتركوا معايا في الميراث، الأسرة اللي كانت مرتبطة مع بعضيها بعد موت الأب والأم، الكل يختلفوا ويروحوا في منازعات توصل للمحاكم، علشان إيه؟ عشان كل واحد عاوز نصيب الأكبر أو نصيب الأفضل. لكن درس جديد من إبراهيم إلى هذا المستوى، يترك الاختيار للآخرين، لا تكن مخاصمة بيني وبينك. ولما الإنسان يعمل كده يجي ربنا يقول له ارفع عينيك وانظر الأرض التي اخترتها لك. لوط رفع عينيه واختار لنفسه وخد سدوم وعمور، إبراهيم ساب ربنا يختار له، فكان أرض الموعد الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. ثم أخيرا كان أبونا إبراهيم زوجا صالحا. يعني سارة طلب منها أن تترك الأهل والعشيرة وبيت الآب وتذهب وراء إبراهيم، وكان إبراهيم زوجا صالحا استطاع أن يعوضها العاطفة والحب والحنان بتاع كل الناس اللي سابتهم. ما لولا كده ما كانتش مشيت معاه. أنا عاوز أقول حاجة يا إخوتي، ما في واجب متبادل ما بين الطرفين، ما بين الزوج والزوج، وزي ما الكنيسة بتوصي الزوج في يوم الاثنين أيضا بتوصي الزوجة، كل واحد عليها واجبات. بنوصي الزوجة إنها تتمثل بسارة، ولاحظوا إن الكنيسة ما حطتش حواء كمثل لينا، حطت سارة، وكما كانت سارة خاضعة لإبراهيم تقول له يا سيدي، بنوصي الزوج انها تكون خاضعة لإبراهيم تقول له يا سيدي. دي وصية الزوج، مش بيعجب الكلام ده كتير من الزوجات او العرايس. لكن في المقابل من الناحية التانية في ايضا وصية للزوج، مش بس سيدي وخضوع وخلاص، بنوصي الزوج نقول له من ضمن الوصايا وتكون حنونا عليها وتسرع الى ما يسر قلبها، لأنك أنت الآن المسؤول عنها من بعد والديها، زي ما ماشيين مع بعض. عاوزها تخضع لك تقول لك يا سيدي، في نفس الوقت أعطيها من الحب والحنان والعاطفة ما يعوضها عن الأب والأم والأسرة اللي تركتها. ده اللي حصل ما بين إبراهيم وسارة. هي خضع لي تقول له يا سيدي، وهو كان زوج صالح يعطيها الحب والحنان اللي يخليها ما يجيلهاش اللي الشغنة ترجع مرة ثانية للأسرة اللي تركتها. كانوا عايشين بهذا الأسلوب، هي تخضع ليه هو يحبها ويسرع إلى ما يسر قلبها. في مرة مرات طردت هاجر بإسماعيل، وده ما كانش أمر سهل على إبراهيم. وبعدين لما حبت تطردها إبراهيم قال لها إيه؟ هوذا جاريتك بين يديك، افعلي ما شئت معه، ما يحسن في عينيك افعليه. زي ما هي بتخضع ليه هو كمان بيراعى مشاعرها ويعمل ما يسر قلبها. وصدقوني حتى لو الزوج لم يعامل زوجته بنفس الاسلوب بتاع مراعاة الشعور، ربنا نفسه بيأمره بهذا الامر. جه ربنا مرة لابراهيم وقال له ايه؟ في كل ما تقول لك سارة اسمع لها. ادام ربنا شايف طاعتها وخضوعها، جه يقول لابراهيم زي ما تقول لك سارة اسمع عليها في كل ما تقول لك. وهنا نجد الموقف مختلف ما بين سارة وبين حواء. ربنا قال لآدم زمان لأنك سمعت لقول امرأتك ملعونة الأرض بسببك، عشان سمعت كلامها ما كانش سليم، عشان سمعت لها وخضعت ليها الأرض كلها ملعونة بسببك. بينما لسارة ربنا يقول له في كل ما تقول لك سارة اسمع لها. إنسانة خاضعة، إنسانة بتقول يا سيدي، إنسانة تستحق إن احنا نتمثل بيها وعلى مدى الأجيال نوصي كل عروس أن تتشبه بسارة وتكون خاضعة لوجهها. محبة متبادلة بين الطرفين، كان زوجا صالحا وكانت أيضا هي زوجة صالحة. قبل ما نسيب أبانا إبراهيم هذا، نشوف بعض العبارات اللي قالها ربنا في حياته. أول عبارة نلتقي بيها يوم قال له أجعلك أمة عظيمة، أباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، أبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. ما الإنسان لما يسيب حاجة من أجل ربنا لازم ربنا أيضا ينظر إلى هذا الأمر وتكون لها مكافأة. ربنا مرة قال له في موضع آخر أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. ترس لك يعني إيه؟ الترس ده اللي بيصد السهام والخبطات بتاعة العدو. أدام أنت مشيت ورايا وسمعت كلامي أنا هكون الترس بتاعك، أنا اللي هتقدمك وأسد عنك الهجمات بتاعة الأعداء بحيث أنك أنت لا يعوزك شيء في كل رحلة بتاعة الغرب بتاعتك. كلمة عجيبة اللي نشوفها يوم ربنا أعلن لإبراهيم عن سدوم وعمورة، يقول هل أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا فاعله؟ كصديق ليه مش قادر يعمل أمر زي ده إلا بعد ما يكون إبراهيم عنده خبر بهذا الأمر. ويكفي يا إخوتي إن ربنا نفسه يعطي نفسه هذا الاسم، يقول أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعطي نفسه هذا الاسم كأنه بيفتخر بإبراهيم، يقول أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم أيضا كل القديسين بعد انتقالهم من هذا العالم بنقول عليهم إن هم بينضموا إلى أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحضان إبراهيم المفتوحة لكل قديس بينتقل من هذا العالم على هذا الرجاء. بهذا الشكل نكون تقريبا قدرنا ناخذ بعض ملاحظات وتأملات في حياة أبينا إبراهيم. بركة هذا القديس العظيم تكون معنا لإلهنا كل مجد إلى الأبد. آمين.